باب الوقف. قال رحمه الله تعالى وإياه: باب الوقف. إذن عقد هذا الباب وذكر فيه ثلاثة أحاديث تتعلق بالوقف. الوقف عند الفقهاء هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، هذا هو الوقف. يعني الأصل يبقى لا يتصرف فيه، إما الذي ينتفع فيه هو المنفعة، يعني الغلة. إذا كانت بيتا تؤجر فالغلة هي الأجرة، إذا كانت مزرعة فالغلة هي الثمرة، إذا كانت سيارة أيضا تؤجر فالغلة هي الأجرة، وهكذا. إذن تحبيس الأصل يعني الأصل لا يباع، هذا الأصل. الأصل في الوقف أنه لا يباع. لماذا؟ لأنه يخرج الآن عن تصرف الآدميين، أما الثمرة هي التي ينتفع فيها. الآن عندنا في نجد تجد العامة يقولون أوصيت في بيتي أو ثلثي، أوصيت بالثلث. فقلت إذا أوصيت بالثلث في أي شيء، قال هل العمارة تبقى ثم ينتفع بغلتها على مصارف هو يذكرها. هذا الموجود الآن عندنا في نجد، في الغالب يقولون أوصيت بالثلث أو ثلث فلان. لو سألناه ما ثلث فلان، قال مثلا هذه العمارة أو هذا الدكان يؤخذ من ماله، من ثلث ماله، ثم يؤجر الدكان أو تؤجر العمارة وتصرف في مصارف يحددها الموصي، سواء على أولاده أو على غيرهم. هذا هي الوصية عند الناس عندنا، أليس كذلك؟ وهذا صواب أنها ليست وصية، هذه هي وقف. فالوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. وهم الآن ماذا يصنعون؟ يحبسون الأصل ويسبلون المنفعة. إذن هذا وقف وليس بوصية، لكنه مشروط بأي شيء؟ أن هذا الوقف لا ينفذ إلا بعد الوفاة، لا ينفذ إلا بعد الوفاة. فالوصية أن يوصي الشخص بشيء معين، يعني يملك مثلا، وسيمر بنا إن شاء الله الكلام على الوصية. يقول مثلا إذا مت فسيارتي مثلا لفلان، أو إذا مت فيعطى فلان مثلا 10,000 من مالي، وهكذا. هذه الوصية. أما أن جزء من المال يحبس لا يمكن أحد يتصرف فيه ومنفعته هي التي ينتفع بها، فهذا ليس وقفا، هذا ليس وصية، إنما هو وقف. والعبرة بأي شيء؟ ليست بالألفاظ، العبرة بالمعاني. فالمعنى الآن الدارج عندنا الوصية هو في الحقيقة ليس وصية، إنما هو من باب الوقف. وقد يقول قائل لا مشاحة في الاصطلاح، إن شئنا قلنا نسميه وصية أو نسميه وقف. يقول لا، يختلف. الوقف عقد لازم، بمجرد أن يتكلم الشخص بالوقف ما الحكم؟ ليس له أن يتصرف في هذا الوقف. أما الوصية فتختلف، الوصية لا تكون لازمة إلا بعد الوفاة، لا تكون لازمة إلا بعد الوفاة. فله أن يزيد في الوصية، وله أن ينقص في الوصية، وله أن يرجع في وصيته. لماذا؟ لأن الوصية لا تلزم إلا بعد الوفاة، وقبل الوفاة ليست بلازمة. إذن هذا هو الفرق بين الوصية وبين الوقف، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه. هذا جزء أو هذا بعض الفرق أو بعض الفروق بين الوصية والوقف. بعدما نأخذ إن شاء الله الوصايا أذكر الفروق التي بين الوقف وبين الوصية. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. إذن إذا مات الإنسان، إذا مات الإنسان، والمقصود هنا بالإنسان أي المسلم، أما الكافر فلا ينتفع بعمله. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم قالت: يا رسول الله، ابن تدعان كان يصل الرحم ويطعم المسكين، هل ذلك نافعه؟ قال: لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. إذن الكافر لا ينتفع بالأعمال الصالحة في الآخرة. نعم يطعم بها في الدنيا، لأن الله عز وجل لا يظلم عبده، يطعم بها في الدنيا، أما في الآخرة فلا ينتفع بها، كما في حديث أنس: إن الله لا يظلم. فأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها في الدنيا، فإذا لقي الله لم يجد له عملا يجزى به. إذا مات الإنسان، إذا المقصود هنا الإنسان أي المسلم، انقطع عنه عمله، انقطع عنه عمله بمعنى أنه في أثناء حياته يعمل أعمالا صالحة كمجلسنا هذا، نسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزاننا يوم القيامة. إذن انقطع عنه عمله أي الأعمال الصالحة. قال: إلا من ثلاث، إلا من ثلاث، تلاحظون قال انقطع عنه عمله، عمله هو الخاص به، لكن هل لا ينتفع مطلقا؟ بمعنى مسألة ما يسميها الفقهاء إهداء القرب للموتى، إهداء القرب للموتى. ربنا عز وجل يقول: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وفي هذا الحديث يقول: انقطع عمله إلا من ثلاث. فاستدل بالآية والحديث بعض أهل العلم على أن القرب لا تصل الموتى إلا إذا كانت من هذه الأصناف الثلاثة، إذا كانت من ولده أو علم أو منه هو، والولد هو فرع عنه. والقول الثاني في المسألة جواز إهداء القرب للموتى وأن ثوابهم يصل. ففي هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمله، ونحن نقول هذه القربة ليست من عمله، إنما هي من عمل غيره. وأيضا ربنا عز وجل يقول: وأن ليس إنسان إلا ما سعى، بمعنى أن الشخص لا يمكن أن يأخذ عمل غيره، كما أنه لا يتحمل غيره والوزر وزره، فكذلك هو لا يأخذ ثواب أجر غيره. لكن لا يمنع هذا أن الشخص إذا أهدى إليه شخص أعماله الصالحة أجر عليه وأثيب عليها. إذن الآية: وليس الإنسان إلا ما سعى، يعني الشخص له عمله، إذن يحاسب على، يثاب على عمله ويعاقب على عمله، ولا يمكن أن يتحمل أوزار الآخرين، هذا معنى الآية. لكن إذا أهدى إليه شخص آخر عمل صالح يثاب عليه ولا يدخل في الآية، والله أعلم. فلذلك الدعاء، الدعاء للميت من الأقارب ومن الأباعد يصل بإجماع أهل العلم، وكما تلاحظون أن الدعاء ليس من عمله، إنما هو من عمل غيره. أما بالنسبة لعمل ولده فقد دلت النصوص على أنه يصله. لعلكم تذكرون مرة بنا حديث ابن عباس في قصة الخثعمية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك. إذن إذا حجت عن أبيها ستبرى ذمته، أي الأب، وفي نفس الوقت أيضا سوف يثاب على هذا الحج. أيضا حديث بريدة في مسلم قصة المرأة التي قالت: إن أمي عليها صيام شهر أفأصوم عنها؟ قال: صومي عنها. قالت: إن أمي لم تحج قط، أفأحج عن أمي؟ قال: حج عن أمك. أيضا الصدقة في الصحيحين قصة حينما أتى للنبي صلى الله عليه وسلم رجل قال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها افتلت نفسها يعني ماتت فجأة، وأراها لو تكلمت تصدقت، أفينفعه إذا تصدقت عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم تصدق عنها. إذن هذه صدقة مالية تصل الميت، فيقال إهداء الثواب يصل للأموات. مثلا لو تصدق بصدقة وقال ثوابها لأبي أو لأخي أو لقريبي أو للبعيد يصل الثواب، لو قرأ قرآنا وقال أجره لهذا القريب وصل، لو حج واعتمر وقال أجرها لفلان تصل على الصحيح. لكن ليس هذا من عمل السلف، لم يكن من عمل السلف، إنما كان من عملهم أنهم يؤدون الواجبات على أمواتهم كالحج والصيام. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال أو ولد صالح يدعو له، ما قال يصوم عنه، يحج عنه، يعتمر عنه، يسبع عنه، يقرأ القرآن عنه، قال يدعو له. إذن يقال إهداء القرب للأموات يصح ويصلهم الثواب، لأن هذا عمل صالح يملكه الشخص، فله أن يجعله لمن شاء من الأموات. لكن يقال هذا خلاف السلف. البعض يقول أريد أن أبر بأهلي بأمواتي، يقال له مثلا على سبيل المثال حين يموت له ميت ونقول مات أبوه، قال أريد أن أعتمر عن أبي تطوعا، قال أريد مثلا أن أقرأ القرآن وأهدي ثوابه مثلا لأبي، يقال له أيهما أكثر برا بأبيه، أنت أو عائشة رضي الله تعالى عنها؟ سيقول عائشة. أيهما أكثر برا بأبيه، أنت أو عبد الله بن عمر؟ سيقول عبد الله بن عمر. أنت أو عبد الله بن عمرو بن عاص مثلا؟ سيقول عبد الله بن عمرو بن عاص. أنت أو عبد الله بن عباس؟ سيقول عبد الله بن عباس. هل هؤلاء كانوا يصنعون ذلك؟ سيكون الجواب لا، يقال لو كان خيرا لسبقونا إليه، يقال الثواب يصل، لكن الأولى والأفضل ماذا به؟ تركه، إلا ما ورد فيه النص وهي الصدقة والدعاء وأداء الواجبات التي عليهم، سواء كانت واجبة بأصل الشرع كالحج الواجب، أو أوجب على أنفسهم كالنذر، كلو نذر نذرا هنا يقال يستحب أن تفي بنذره، فدين الله حق أن يقضى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال إلا من ثلاث، وقولوا إلا من ثلاث من باب الحصر، لأن إلا هنا تفيد أي شيء، تفيد الحصر، إلا من ثلاث يعني ليس هنا عمل، يعني هو تسبب فيه، إذا الكلام على أي شيء؟ على العمل الذي تسبب هو فيه، لكن عمل آخر وأهداه إليه هذه مسألة أخرى أشرت إليها. قال صدقة جارية، صدقة أي يتصدق بها الشخص، وجارية أي مستمرة يثاب عليها بعد وفاة، إذن هو تصدق وتكون هذه الصدقة تجري حتى بعد وفاته، وهذا هو موطن الشاهد من الحديث، من الصدقة الجارية الوقف، من الصدقة الجارية الوقف، فإذا أوقف الشخص وقفا فهو صدقة جارية يثاب عليها بعد وفاته. وقال صدقة جارية، والصدقة الجارية عامة، قد تكون مثلا يوقف عقارا، قد يوقف مثلا برادة ماء، قد يحفر بيرا، قد يوقف عتادا وسلاحا للجهاد، إلى غيره من الأشياء التي يمكن أن يوقفها. إذن كل أمر يثاب عليه من الوقف فهو داخل في قوله صلى الله عليه وسلم صدقة جارية. قال أو علم ينتفع به، أو علم ينتفع به، قال علم، العلم يشمل أي شيء؟ يشمل العلم حينما ينشره وهو حي يعلم، وأسأل الله عز وجل أن تكون هذه الجلسة من العلم الذي ننتفع بها بعد وفاتنا، فالشخص يعلم، فمن يحضر درسه يستمع إلى الدرس فينتفع فيعمل، ثم ربما فيما بعد أيضا هو يعلم، فهنا يستمر. وما نحن إلا ثمرة من ثمرات مشايخنا رحمه الله تعالى، درسنا عليهم. إذن مثل هذا المجلس يثاب عليه من؟ على من علمونا رحمهم الله تعالى، أو علم ينتفع به. إذن يمكن في الدرس، يمكن في خطبة الجمعة، يمكن في محاضرة، إذن داخله. وأيضا في باب الكتابة والتأليف، إذن هذا كله يدخل في باب أو علم ينتفع به. إذن كل ما ينتفع به، كل علم ينتفع به فهو يدخل في هذا الباب. تلاحظون قال ينتفع به، فالعلوم ثلاثة: علم ينتفع به يؤجر عليه، ويؤخذ من قوله ينتفع به حتى لو كانت المنفعة دنيوية، حتى يعني لا يلزم أن يكون العلم علما شرعيا، حتى لو كان علما ينتفع به المسلمون في حياتهم في أمورهم الدنيوية فيدخل في بذلك، لأن الإحسان إلى المسلمين في دنياهم أيضا هو من العبادات والقرب. إذن عندنا علم ينتفع به يؤجر عليه، علم لا ينتفع به ويضر، فهذا عليه وزره. من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. الثالث: من الأمور التي مباح ليس فيها نفع ولا ضرر، من الأمور العلوم المباح التي ليس فيها نفع ولا ضرر. فالظاهر هذا والله أعلم لا له ولا ليس له وليس عليه، بمعنى لأنه قال ينتفع به، مفهوم إذا كان لا ينتفع به ما الحكم؟ لا يثاب على ذلك. قال أو ولد صالح يدعو له، هذا الثالث. قال أو هنا للتنويع، ولد، الولد من أخذه من المولود، والمقصود هنا الولد الذكر والأنثى، يدخل في الولد الذكر والأنثى. يوصيكم الله في أولادكم، ثم قال للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن الولد يدخل فيه المولود سواء كان ذكر أو أنثى. وإن كان متبادر عندنا في العرف إذا قيل ولد يقصد به ذكر، وهذا عرف عند الناس، لكنه شرعا لا، الولد هو المولود يدخل في الذكر والأنثى، فتقول ابن وتقول بنت. قال أو ولد، قال صالح. إذن وفيه أهمية الولد الصالح، إنه مظنة الانتفاع، وفيه أيضا تهيج على تربية الأولاد على الصلاح، لأنك ستنتفع بهم. والولد يدخل فيه ولد الصلب وأولاد ولد الصلب، بمعنى يدخل فيه أبناء، يدخل فيه أبناؤك وبناتك، ويدخل فيه أيضا أبناء، بل نقول يدخل فيه أولاد الأبناء وأولاد البنات. فربنا عز وجل يقول يا بني آدم، يخاطبنا نحن بأي شيء؟ بأننا أبناء لآدم، وبيننا وبين آدم كما تعلمون إن لم يكن مئات آلاف الأجداد فمئات الأجداد، ومع ذلك نحن أبناء. إذن قوله ولد عام، وفيه أن الواحد منا يدعو لا يكتفي بدعائه فقط لمن تسبأ من ولده فقط، لا، بل يدعو إلى والديه ووالديهم. قال ولد صالح يدعو له، يدعو له. إذن فيه أيضا الحرص على الدعاء للأبوين سواء كانوا أحياء أو أمواتا. وتلاحظون قال يدعو له، ما قال يصوم عنه، يصلي عنه، يسبح عنه، يقرأ القرآن، قال يدعو له. إذن الأفضل والأكمل بالنسبة للولد أن يدعو لأبويه، أن يتصدق عنهم، أن يقضي عنهم الحقوق الشرعية الواجبة، هذا هو الأفضل. تلاحظون قال من ثلاث، ثم قلنا صدقة جارية أو علم بجر أو ولد صالح. لماذا جرينا صدقة وعلم وولد. نعم بدل أحسنت، هذا بدل، نعم بدل بعض من كل. ثلاثة الآن مجرورة، فصدقة هي واحدة من الثلاث، إذن هي بدل بعض من كل. علم بدل من الثلاث فتجر، ولد بدل من الثلاث فتجر، لأن البدل يتبع المبدل في إعرابه. قال رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال أصاب عمر رضي الله عنه أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستأمره فيها، فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه. قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال فتصدق بها عمر رضي الله عنه، غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب، فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف. لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول، غير متمول مالا. متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي رواية للبخاري تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولكن ينفق ثمره.
تصدق أو تصدق
سم
تصدق.
كيف؟ لا تصدق بالأمر، النبي صلى الله عليه وسلم يأمر. ولكن خطأ لأن ساق رواية البخاري لأجل أي شيء؟ لأجل يبين أن السابق هو من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال له تصدق فعل أمر، فيكون فعل أمر مبني على السكون. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أصاب عمر، ما قال أبي، لكن هذا في باب الخبر، في باب الخبر لا بس أن تقول تسمي أباك، لكن في باب الندى والدعاء لا، هذا من العقوق أن تنادي أباك. مثلا لو كان أبوك مثلا فهد تقول يا فهد، هذا من العقوق. لكن تقول مثلا ذهب مثلا أو هذه سيارة مثلا فهد أو سيارة ذاك جائز. لكن إذن هناك فرق بين الندى والدعاء وبين الخبر، فالخبر واسع. فإذا كان نخبر مثلا نقول محمد، نقصد النبي صلى الله عليه وسلم في باب الخبر، لكن في باب الدعاء في باب حينما ينادى هنا يحرم أن ينادى باسمه صلى الله عليه وسلم. إذن ابن عمر قال أصاب عمر، هذا من باب الخبر، وباب الخبر أوسع فيجوز فيه ما لا يجوز في باب الدعاء والنداء. الدعاء أقصد يعني حينما تدعو شخصا. قال أصاب عمر أرضا بخيبر، كما مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح خيبر، وخيبر كما تعلمون في شمال المدينة، ثم قسمها على أصحابه رضي الله تعالى عنهم. فالإمام حينما يفتح أرضا ينظر المصلحة، إن شاء قسمها على أصحابه أو على المجاهدين، وإن شاء أقر أعطاها أهلها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل مكة حيث أبقاهم على بيوتهم، وإن شاء جعلها أرضا خراجية، أرضا خراجية بمعنى يدفعون مال شهري أو سنوي مقابل بقائهم في أي شيء في هذه الأرض، يعني تكون كالأجرة وليست كالمزارعة التي مرت بنا في خيبر، لا تكون أرض خراجية، يعني مبلغ يدفع مقابل الانتفاع بأي شيء بالأرض بغض النظر عن الثمرة وماذا أثمرت. وهذا يرجع إلى اجتهاد الإمام. قال أصاب عمر رضي الله عنه بخيبر، وفيه جواز الغنائم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، يستأمره أي يستشيره ويستأذنه، وفيه استشارة أهل الفضل، إذا الشخص احتاج شيئا يستشير أهل الفضل ويأخذ رأيهم. وفيه استشارة أفضل الموجود، أفضل الموجود. فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قسمها بين أصحابه، لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منها. أصبت أرضا بخيبر، أرض خيبر كما تعلمون أرض زراعية. قال: لم أصب مالا قط. قال مال، الأرض سماها مالا. إذن كما مر بنا أن المال كل عين مباحة النفع من غير حاجة تسمى مالا، إذا الأرض هي داخلة في باب المال. قال: قط. قط هنا ظرف لما مضى من الزمان، مبني على الضم. تقول: ما فعلته قط، يعني في الماضي. أما إذا أردت المستقبل تقول عوض، تقول: ما فعلته قط ولن أفعله، ولن أفعله عوض. إذن قط للماضي وعوض للمستقبل. قال: هو أنفس عندي منه. هو أنفس يعني أفضل وأطيب وأغلى عندي من هذه الأرض. قال: إن شئت حبست أصلها. إذن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ينفق مما يحبون، لماذا؟ امتثالا لقول ربنا تبارك وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فلذلك قصة بيرحاء معروفة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت. إذن على التخير، وفيه أن الشخص إذا استشير يبذل النصح في من استشاره، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى وقف هذه الأرض، ولا شك أنه إذا أوقفها سينتفع بها في الآخرة. الدنيا نهاية الأمر سيكون المال مال وارث، أما إذا أوقفها فهي ماله الحقيقي وسوف ينتفع بها. إذن بذل النصح لمن استشار. إن شئت حبست أصلها. حبست يعني أوقفت، لا يمكن أن يتصرف فيها. أصلها يعني الأرض والشجر، هذا المقصود حبست أصلها. وتصدقت بها. تصدقت بها أي تصدقت بثمرها، تصدقت بثمرها. ويحتمل أيضا قول تصدقت بها أي جعلتها صدقة، لكن المقصود هنا بالصدقة أي الوقف. فعندنا الوقف بالقول تارة يكون بصيغة صريحة، صيغة صريحة، تقول مثلا سبلت، هذا صيغة صريحة في باب الوقف. تقول حبست، تقول أوقفت، هذه من الصيغة الصريحة، بمعنى إذا قلت هذا الكلام الآن أصبح الوقف لازما. بعض الأحيان تكون الصيغة ليست صريحة في الوقف، فهنا تحتاج إلى أمر آخر، إما قرينة أو نية. فالآن حينما قال حبس، قال تصدقت ثم ذكر قبل حبس، إذن يدل أن الصدقة ما المقصود بها؟ الوقف. القرينة هي ما تقدم من قوله: فإن شئت حبست أصلها. فإن شئت حبست أصلها. إذن هنا عندنا صيغة صريحة في الوقف، وهي أوقفت سبلت حبست. وهناك صيغة أشياء أو صيغ ليست صريحة مثل تصدقت أعطيت أو نحو ذلك، فهنا لا بد أن تكون من نية أو لفظ آخر يدل على أي شيء، على أنه يقصد الوقف وليس يقصد التمليك. مثلا قال تصدقت على فلان، إذا قال سكت فقط هذا الأصل أن صدقة يملكها، لكن إذا قال صدقة لا يبيعها ولا يملكها غيره، إنما ينتفع بغلتها، فقصد هنا الوقف. وفي بعض الأحيان قد يكون الوقف بأي شيء ليس باللفظ إنما هو بالفعل، يكون بأي شيء بالفعل، وهذا وعليه عمل الناس. مثلا حينما يبني مسجد غالبا قد ما يقول أوقفت أو سبلت أو حبست، إنما هو يبني يفتح المسجد للناس، هذا هو وقف، هذا وقف. أو يجعل مثلا مقبرة أرض مثلا ويأذن للناس أن يقبروا فيها موتاهم، ما الحكم هنا؟ هذا وقف. إذن الوقف تارة يكون بالقول وتارة يكون بأي شيء بالفعل، وهذا هو الظاهر اللي يظهر الله أعلم. أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما بنى مسجده هل قال أوقفت أو حبست أو سبلت هذا المسجد؟ الظاهر والله أعلم لا، إنما هو بناه وأمر بالصلاة فيه، فهذا هو الوقف. قال فتصدق بها عمر، تصدق بها عمر أي هذه الصدقة قصد بها الوقف، وهذه الصيغة ليست صريحة في الوقف، لكن قال غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب، هذا يدل على شيء، على أنها وقف، قصد بالصدقة الوقف. قال غير أنه لا يباع أصلها، قبل أن أتكلم على هذه اللفظة، في هذا الحديث وقف أي شيء؟ وقف العقار، وقف العقار. إذن عمر رضي الله تعالى عنه الآن وقف عقارا، وتعلمون أن العقار غير منقول، لا يمكن نقله وتحويله. في حديث أبي هريرة الآتي إن شاء الله قال وأما خالد فإنكم تظلمون خالد فقد احتبس أدراعه واعتاده في سبيل الله. إذا هذا وقف أي شيء؟ وقف المنقول، والعتاء والدرع سيمر بنا إن شاء الله، والعتاد يدخل فيه السلاح وأيضا الحيوانات التي يجاهد عليها. إذا تلاحظون أيضا في وقف أي شيء؟ في وقف السلاح وهو منقول، وقف أيضا الحيوانات. وقف الحيوان أيضا ثبت في حديث أبي هريرة الصحيحين من احتبس فرسا في سبيل الله، بل حديث أبي هريرة في صحيح البخاري من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده كان أكله وريه وبوله وروثه في ميزانه يوم القيامة. إذن هذا فيه وقف الخيل للجهاد في سبيل الله عز وجل، فكذلك وقف الآن المعدات العسكرية والمركبات تدخل في هذا الباب. إذن وقف الآن منقول، وقف عقار ووقف منقول. نأتي إلى الأشياء التي يمكن أن تفنى أو تستهلك، نأتي إلى حكم وقف الأوراق النقدية. حكم وقف الأوراق النقدية، يعني شخص مثلا على سبيل المثال يقول هذه 100,000 وقف في سبيل الله، إما أن يقول هذا الوقف يتاجر فيه أي مضاربة، والزائد يعني الربح يصرف في مصارف يذكرها الواقف. إذن هذا نوع من أنواع وقف الأوراق النقدية. أو يقول هذا الوقف 100,000 تقرض ثم ترد. إذن يمكن أن يوقف أوراقا نقدية إما يضارب فيها أو تقرض. وكذلك أيضا وقف الأطعمة التي تطول مدتها، مثل يوقف مثلا على سبيل المثال أكياس رز، كيف توقف؟ تقرض شخص محتاج، نقرضه كيس رز صفة كيت وكيت ثم يرد لنا مثله. أيضا هذا داخل في قرض الأوراق النقدية، وهذه من مسائل خلاف بين العلم. بعض العلم يمنع وقف الأوراق النقدية، طبعا نتكلم على الأوراق النقدية، المتقدم يتكلم على شيء، على وقف الذهب والفضة، يعني الدراهم والدنانير، لكن الآن في وقتنا وقف الأوراق النقدية. بعض العلم يمنع وقف الأوراق النقدية ويمنع وقف الدراهم والدنانير. قال الأصل أن الوقف تحبيس الأصل، تحبيس الأصل، أن الأصل يبقى. أوقفنا أرض الآن لا يمكن نتصرف فيها، نقول رد المثل هو بمثابة بقاء الأصل. لما الآن نعطيه مثلا نقرض 100,000 ويرد 100,000، ما الحكم؟ كأن الأصل باقي. يقولون حينما نوقف الأوراق النقدية، حينما نوقف الدراهم والدنانير، هي عرضة للتلف، يمكن ألا ترد، يمكن ألا ترد. نقول كذلك إذا أوقفنا حيوانا للجهاد في سبيل الله، ألا يمكن أن يموت؟ بلى. إذا أوقفنا سلاحا، ألا يمكن أن يفسد هذا السلاح أو يتلف؟ بلى. إذن أصح الأقوال جواز وقف ما لا تبقى عينه، فرد المثل هو بمثابة بقاء العين، والله أعلم. وهنا يقال ما الضابط في الأشياء التي يجوز وقفها؟ يعني وش الأشياء التي يجوز وقفها؟ يعني ما هو الضابط؟ أنتم معنا شباب ولا لا؟ معنا؟ طيب، ما هي الأشياء التي يجوز وقفها؟ ما هو الضابط؟ ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ضابطا في هذا الباب، يقول ما جازت عاريته جاز وقفه، ما جازت عاريته جاز وقفه. لأجل أي شيء؟ لأجل وقف ما لا يسمى مالا. وقد نص رحمه الله تعالى على جواز وقف الكلب المعلم، وقف الكلب المعلم. إذن كل ما يجوز الانتفاع به يجوز وقفه. إذا كان مالا يباع ويشترى لا إشكال فيه وتقدم، إذا كان ليس مالا كالكلب المعلم ما الحكم؟ يجوز وقفه لأنه يجوز الانتفاع به. إذا انتفع به أخوك المسلم ما الحكم هنا؟ وتؤجر عليه، يدخل باب الصدقة والجار. شخص يقول والله ما عندي والله لهذا الكلب، تقول أوقف فهو صدقة جارية. ما رأيكم بوقف الدفوف، الدف التي تضربه النساء في الأعراس؟ جائز، لأن ضرب الدف إما مباح أو مستحب عند بعض العلم، فإذا كان مباحا أو مستحب هنا جاز وقفه. وليظهر أن ضرب الدف في النكاح هو من باب المستحب وليس فقط من المباحات. نعم، يكون له أجر. إذن الضابط في ما يجوز وقفه كل ما جازت عاريته جاز وقفه. الذي لا تجوز عاريته ما الحكم؟ لا يجوز وقفه. وتقدم الكلام على العارية. قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال فتصدق بها عمر غير أنه لا يباع أصلها. إذن الأصل في الوقف أنه لا يباع، هذا الأصل، الوقف ماذا به؟ لا يباع. ويذهب بعض العلم إنه لا يباع مطلقا، حتى لو تعطلت مصالحه، يقول نعم حتى لو تعطلت مصالحه. وعلى خلافهم قول آخر يجوز بيعه مطلقا، يجوز بيعه مطلقا. وقول آخر وسط وهو الصواب إن شاء الله، يجوز بيع الوقف إذا إذا لم يكن ينتفع به أو لأجل مصلحة راجحة، أو لأجل مصلحة راجحة. إذن الآن إذا أوقف الشخص الوقف ما الحكم؟ خرج عن اختصاص الآدميين، ليس لهم أن يتصرفوا فيه، ليس لهم أن يتصرفوا فيه. فنقول الآن إذا تعطلت المصالح يجوز بيع الوقف واستبداله بوقف آخر، إذا لم تتعطل المصالح لكن يمكن أن تكون المصلحة أفضل. أضرب مثالا، شخص مثلا أوقف أرضا في على أنها مسجد في حي، ثم الناس تركوا هذا الحي وانتقلوا إلى حي آخر، وهذا يحصل خصوصا في بعض القرى الصغيرة. الآن هذا المسجد أصبح مهجورا، ما الحكم؟ على الصحيح يجوز أن نبيع هذا المسجد وننقله في مسجد آخر، وإذا كان المال لا يكفي لمسجد آخر نجعله في شخص مسجد، في شخص مسجد معنى في شخص مسجد يعني في جزء من المسجد، يعني قد يكون المال لا يكفي أن يبني مسجدا كاملا، نقول لا بأس يبني بعض مسجد فنشارك في هذا المال في بناء مسجد ينتفع به. أو إذا كان يمكن أن ينتفع به لكن غيره أولى وأكمل، غيره أولى وأكمل، مثلا عنده عقار، أوقف عقارا يدر مثلا ولنقول 30,000، يقول مثلا لو بعت هذا العقار البيت وجعلته مثلا في دكان أو في مستودع در بدل 30 در 50,000، هذه مصلحة راجحة، ما الحكم؟ الصواب الجواز، لكن لا يترك الأمر لناظر الواقف، لا بد من أن يكون على نظر القاضي. لأجل أي شيء؟ لأجل أن لا يتلاعب الناس بالأوقاف، لأن الشخص قد يبيع الوقف بحجة أنه يريد أن ينفع الواقف، وفي الحقيقة إما يريد أن ينفع نفسه وينفع غيره فيحابي في ذلك. إذن الصحيح الجواز إذا كان لمصلحة الراجحة مع ويكون ذلك على نظر القاضي. دليل ذلك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، تعلم أنه وقف، كل ما فيه وقف، بنى جدده أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنه وأبقوهم على حاله، سقفه الجريد وأعمدته النخل، يعني جذوع النخل. عثمان رضي الله تعالى عنه حينما جدد البناء جعل له أعمدة من حجارة، وجعل سقفه ماذا به؟ من الساج. إذن تلحظون الآن تصرف في الوقت في الوقف لماذا؟ لعجل المصلحة، رآها رضي الله تعالى عنه أنه جدد المسجد يكون أفضل بجعله بالحجارة والساج أكمل وأفضل، إذن تصرف في الوقف. ولا فرق بين أن تصرف في جزء في بناء الوقف أو في أصل الوقف، بل روي أن عمر رضي الله تعالى عنه حينما نقب مسجد بيت المال يكون في مسجد في الكوفة، فباع المسجد عمر رضي الله تعالى عنه ونقله في مسجد آخر. إذن عمر وإن كان فيه إسناد شيء من الضعف، إذن أبدل عمر رضي الله تعالى عنه مسجدا بأي شيء؟ بمسجد. ويدل على ذلك عموم النصوص، إذا البحث عن الأفضل والأكمل مطلوب شرعا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما أتاه رجل عام الفتح قال يا رسول عام فتح مكة، قال يا رسول الله نذرت إن فتح الله عليك مكة لأصلين في بيت المقدس، لأصلين في بيت المقدس. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلها هنا، فأعاد عليه السؤال فقال صلها هنا، ثم أعاد عليه السؤال فقال شأنك، يعني إذا كنت تريد أن تذهب لصلي بيت المقدس اذهب. الشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نقله من 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 نذره من بيت المقدس لأي شيء إلى مكة، لماذا؟ لأن الصلاة في مكة أفضل من الصلاة في بيت المقدس، وتلاحظون هذا نذر. عبادة وقربة، وكذلك هذا عبادة وقربة، فنقله إلى أفضل وأكمل أو لا. فلذلك أيضا حصل لأم المؤمنين ميمونة رضي الله تعالى عنها، والحديث ذكرته عند الإمام أحمد السند صحيح، ميمونة رضي الله تعالى عنها أتت إليها امرأة وقد نذرت، قالت نذرت في نذرها إن شفاني الله لا أصلين في بيت المقدس، فأتت إلى ميمونة تودعها، قالت صلها هنا أي في المدينة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة، والحديث عند مسلم. إذن ميمونة رضي الله تعالى عنها نقلت هذه المرأة في نذرها من الصلاة من البيت المقدس للصلاة في شيء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أكمل وأفضل. إذن هنا يقال يجوز في باب النذر وأيضا كذلك في باب الوقف أن يحول الوقف إلى وقف آخر إذا كان تعطل الوقف أو إذا كان لمصلحة راجحة، يعني يمكن أن ينتفع بالوقف لكن المصلحة راجحة. إذن الأصل أن الوقف ماذا به؟ إذا نقل ينقل لمثل الوقف، هذا الأصل. وبذلك يتبين خطأ البعض الآن، ولنقل مثل هذا المسجد، في بعض الأحيان لما يرمم المسجد أو يعاد بناؤه يؤسس من جديد حتى التكييف، نعم، ماذا نصنع بهذه المكيفات التي كانت موجودة في المسجد؟ ماذا نصنع في البرادات التي كانت موجودة في المسجد؟ ننقلها إلى مسجد آخر، هذا الأصل، هذا الأصل، الأصل أن الشخص أوقفها وهي خرجت عن تصرف الآدمي فننقلها إلى مكان آخر على شرط الواقع. لكن الآن لو قلنا لا يمكن أن ننتفع بها في مسجد آخر، هنا يجوز بيعها وجعلها في حوائج أخرى للمسجد. قل كذلك الفرش، الآن أوقفنا الآن فرش في المسجد، أردنا أن نبدل الفرش ننقلها لي شيء إلى مسجد آخر، لكن إذا كان لا يمكن بها لا يمكن أن تبيعها في مسجد آخر، فهنا في مثل هذه الحالة يجوز بيعها والانتفاع بها. إذن الشاهد الوقف أتم السلام إذا أبدل هنا يجعل في نفس ما شرطه الواقف، إلا إذا لا يمكن هنا أن ينتفع به فيجوز أن يبدل إلى جهة أخرى أو إلى عمل آخر. قال فتصدق بها عمر غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث. إذن لا تورث لماذا؟ لأنها خرجت عن ملك الآدميين. ولا يوهب أي لا توهب الأرض لأنها أيضا خرجت عن ملك الآدميين. فتصدق بها في الفقراء، هنا فتصدق أي عمر رضي الله تعالى عنه بها في الفقراء، الفقير والمسكين كما يقال، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. فتصدق بها في الفقراء، في فقراء المسلمين وفي القربة. ما المقصود هنا بالقربة؟ قربة عمر أو قربة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يحتمل الأمرين، والظهر أعلم أنه قرب عمر رضي الله تعالى عنه، وفيه أن الأقارب أولى من الأباعد في إحسان الشخص سواء كان وقفا أو صدقة أو وصية. قال وفي الرقاب، هنا في الرقاب أي يعتق. إذن غلت هذه الأرض يتصدق بها في الفقراء وفي الرقاب أي يعتق منها مماليك، وفي سبيل الله أي يدفع جزء منها للجهاد في سبيل الله عز وجل، وابن السبيل أي أيضا المسافر والضيف، أيضا إذا أتى ضيف أيضا يعطى منها. إذن تلحظون أن عمر رضي الله تعالى عنه في هذا الحديث أوقف على جهات بر، وفيه جواز الوقف على أكثر من جهة، أكثر من جهة، لأنه أوقف رضي الله تعالى عنه على أي شيء؟ على الفقراء وعلى أقاربه، هنا قال وفي القربى، يدخل فيه والله أعلم الغني والفقير، لأنه لو قال هنا أو أراد الفقراء فقط لدخلوا فيه أولا. قال وفي الرقاب أيضا، وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف. ناتي إلى الجهات التي توقف عليها أو يجوز الوقف عليها. الجهة الأولى إذا كانت جهة على الفقراء ونحوهم، أي توقف على جهة محتاجة، فهذا هو الأصل في الوقف، يكون على جهة بر كما حصل عمر رضي الله، كما أوقف عمر رضي الله تعالى عنه. الثاني الوقف على الأغنياء، هل يجوز أن يوقف على الأغنياء أو لا؟ مثلا على سبيل المثال له استراحة، قال هذه مثلا وقف على، ونقول مثلا تاجر مثلا من التجار، ونقول على سبيل المثال يتاجر مثلا في بهيمة الأنعام، قال هذه الاستراحة وقف على تجار بهيمة الأنعام، هل يجوز أن يوقف الشخص على الجهة على الأغنياء؟ نعم يجوز، يجوز أن يكون الأغنياء، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في كل كبد رطبة أجر، والغني كبد رطبة ففيها أجر. وأيضا كما أنه يجوز في حال حياته أن ينفق ماله على هؤلاء، يعني من باب الإنفاق العام، فكذلك له أن يوقف عليهم على الأغنياء، وإن كان الأكمل والأفضل أن يجعلها في جهة محتاجة. إذن يقال الأفضل في الوقف أن يكون على جهة محتاجة، لكن لو وقف على الأغنياء ما الحكم؟ هنا جهز. ناتي إلى مسألة الوقف على النفس والوقف على الأولاد، هل يجوز للشخص أن يوقف على نفسه؟ تلاحظون عمر في هذا الحديث أوقف على عدة جهات، أوقف على الفقراء وعلى القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، هل يجوز للشخص أن يقول أوقفت هذا الوقف علي أنا ثم بعد وفاتي يصرف في مشاريع الخير؟ نقول الصواب نعم، الجواز. إذن يجوز الشخص أن يوقف على نفسه، مثلا شخص على سبيل المثال عنده عمارة أراد أن يوقفها، لكن يقول قد أحتاجها ولا أريد أن أوقف عمارتي ثم أسأل الناس، أوقفها على نفسي ثم إذا مت فتصرف في كيت وكيت وكيت من وجوه البر، ما الحكم؟ جائز، لأنه أخرجها الآن عن ملكه، هذا هو الوقف، وهو الآن ما ملكها نفسه، إنما ملكها ماذا؟ الانتفاع. لعلكم تذكرون مر بنا الكلام على أم الولد، أم الولد، أم الولد هي الجارية تضع من سيدها، فإذا وضعت من سيدها الآن أصبحت أم ولد لا يتصرف فيها، فإذا مات اعتقت، على خلاف في جواز بيع أم الأولاد كما مر بنا. الشاهد أن الآن أم الولد ينتفع بها سيدها في وجوه الانتفاع، ثم إذا مات أصبحت حرة، كذلك الآن الوقف على النفس ينتفع بهذا الوقف في نفسه، وإذا مات الآن تقع إلى جهة أخرى. ثم أيضا لو تأملنا الشخص لو أوقف وقفا عاما، الشخص لو أوقف وقفا عاما ألا يجوز له أن ينتفع بهذا الوقف؟ بلى. مثلا على سبيل المثال من أوقف هذا المسجد على سبيل المثال ألا يجوز أن يصلي فيه وينتفع به؟ بلى. شخص مثلا أوقف مقبرة وقف عام على المسلمين ألا يجوز أن يدفن في هذه المقبرة؟ بلى. فإذا كان يجوز إذا كان الموقف يدخل في الجهة العامة فكون أيضا يجوز أن يوقف على نفسه فيكون جهة خاصة يجوز من باب أولى والله أعلم. لماذا؟ لأنه الآن عين بخلاف الجهة العامة لأنه الآن يشاركه فيه غيره، أما الآن فلا يشاركه أحد فهو أولى به من غيره. إذن على الصحيح يجوز للشخص أن يوقف على نفسه ثم بعد الوفاة هنا يكون قد شرط جهات من جهات البر أو جهات الخير التي يصرف في هذا أو ثمرة هذا الوقف. نأتي لحكم الوقف على الأولاد أو على بعض الأولاد. الآن كما تعلمون وكما سيمر بنا إن شاء الله أنه لا وصية لوارث، لا وصية لوارث. فمثلا شخص على سبيل المثال يقول إذا مت فأعطوا مثلا ابني فلان 20,000 من بكم السلام. الأصل في ذلك أنه محرم لأنه وصية لوارث. يقول مثلا سيارتي إذا مت فهي لزوجتي، هذه وصية لوارث لأن الزوجة وارثة إذا كانت مسلمة فتحرم الوصية لوارث. نأتي الآن الوقف على الأولاد. شخص الآن يوقف عمارة ويقول هذه وقف على أبنائي، له أبناء وبنات، يقول هذه العمارة وقف على أبنائي دون البنات، أو يقول هذه العمارة وقف على المحتاج من ذريتي. وهذا اللي يحصل الآن عندنا، الآن الموجودة الآن عندنا اللي يسمونها وصايا وهي وقف في الحقيقة، تجده في أكثرهم يكتب ماذا بها؟ المحتاج من الذرية. إذن هو الآن أوقف على من؟ على بعض الذرية، بل بعض الأحيان يكون أوقف على بعض الورثة، إن ذريتي أولاده البنين والبنات إذا كانوا محتاجين يدخلون في هذا الوقف. فحكم الوقف على بعض الأولاد، على بعض الأولاد، وإن ستقول على بعض الورثة، الصواب الجواز، الصواب الجواز. وقد أوقف بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم على بعض أولادهم، الزبير بن عوام رضي الله تعالى عنه، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أوقف دوره على بنيه، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الزبير رضي الله تعالى عنه أوقف دوره على بنيه أي على أبا الوليد. المسلمون على شروطهم، أخبرك الشرط ولا لا؟ طيب، إذن الزبير أوقف دوره يعني بيوت على بنيه أي على الذكور. قال والمردودة يعني البنت إذا طلقت ثم ردت حتى تستغني بزوج غير ضارة ولا مضارة. إذن الزبير رضي الله تعالى عنه أوقف الدور على من؟ على الذكور، واستثنى فقط البنت المطلقة. ما دامت مطلقة فإذا تزوجت فليس لها حظ في أي شيء في الوقف، وهذا في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولا يعلم أن أحدا أنكر، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أنكر على الزبير رضي الله تعالى عنه. إذن هذا وقف على بعض الأولاد. إذا ما يفعله الآن أن بعض الناس عندنا حينما يوقف على بعض الأولاد ما الحكم؟ أو المحتاج أو نحو ذلك جائز. قد يقول قائل أليس هذا من باب الوصية لوارث؟ نقول لا، ليس من باب الوصية لوارث. الوصية لوارث يملكها ملكا تاما ويتصرف فيها، أما هذه لا يملكها ولا يورثها، إنما هو ينتفع بها فقط في ثمرتها وفق الشروط، ثم بعد ذلك تنتقل إلى غيره. نفترض على سبيل المثال الآن لو قال هذه البيت وقف على فقراء المسلمين، لو قال هذه البيت وقف على فقراء المسلمين ومن أولاده أو من بنيه فقير، أيهم أولى، فقراء المسلمين أو أولاده الفقراء؟ أولاده الفقراء. إذن هنا ليس هذا من باب الوصية لوارث، إنما هي من باب الوقف، والوقف يختلف عن الوصية كما ذكرت. سم. أنا ما أحب تفصل لأن سيأتي عندنا باب الوصايا، لكنك أنت لن تحضر يا نصار. الوصية محرمة إلا إذا رضي الورثة، إذا رضي الورثة فلهم ذلك. لماذا؟ لأن النهي لأجلهم، النهي لوصية الورث لأجلهم، فإذا أقروا ذلك جاز. إي نعم إي نعم، إذا أوصى، فإذا أقروا على الوصية وقالوا مورثونا أوصى لك، أقول نأذن بهذه الوصية فيجوز. لا، بمجرد أن تقول أوقفت، لا انتهت التاء كيف؟ لأن العقود التي يقصد بها التبرعات والإحسان عقود لازمة. مثلا الآن لو أعطيت شخص مثلا مال، بعد قليل تقول أعطيني المال الذي أعطيتك؟ لا، فالمقصود به العقود الصدقات وعقود الأوقاف ونحو ذلك من العقود اللازمة التي لا يمكن الرجوع فيها. لكن الوصية، الوصية يجوز الشخص أن يرجع فيها. مثلا تقول إذا حصل لي وفاة ليعطى فلان كذا، هذه وصية، هنا لك أن تزيد، لك أن تنقص، لك أن تلغي الوصية. لكن وقف تقول هل وقف هل العقار هذا الآن أو هذا الشيء لا يتصرف فيه، هذا وقف بمجرد أن تنتهي هنا لا يمكن بيعه ولا يمكن التصرف فيه، فهو عقد لازم. نعم، هذه مسألة الصواب الجواز. إيه نعم، إذا كان للأفضل والأكمل نعم. أوقف مثلا على سبيل المثال بيت تساوي مثلا 100,000، قال أريد أن أبدلها ببيت تساوي 300، جاز على الصحيح. لا، ليس له ذلك، أقول إلا إذا رضي الورثة بذلك، لأن كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. قال لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، لا جناح أي لا إثم على من وليها، أي من ولي هذه الأرض الوقف، أن يأكل منها، وهذا المقابل العمل، وفيه أن ناظر الوقف يجوز أن يأخذ من الوقف ولو كان غنيا، ولو كان غني، لأنه يأخذ مقابل عمله. إذن الشخص الذي يكون مسؤول عن الوقف هذا يسمى ناظر الوقف، ويجوز أن يولي الشخص على الوقف ناظرا في حياته وبعد وفاته، يقول الناظر على الوقف الآن فلان، ولو مت أيضا هو فلان. لماذا؟ لأن هذا من باب الوكالة، النظارة على الوقف هي داخلة في باب الوكالة. إذا وكل على أن يقوم، على يكون ناظر الوقف، الناظر يكون وكيل. هل يجوز للشخص أن يكون هو ناظر على الوقف في حياته؟ شخص أوقف هل يجوز؟ هذا محل خلاف، والصواب الجواز. نقل ابن القيم رحمه الله تعالى اجماع الصحابه على ذلك، ان الشخص له ان يكون هو الناظر على الوقف، يذكر ابن القيم رحمه الله اجمع على ذلك. ولذلك عمر رضي الله تعالى كان هو الذي كان ناظر على الوقت في حياته. ثم من جهة النظر الشخص بالنسبة إذا كان ناظر الوقف نفس الموقف أيهما أحرص على الوقف، هل صاحب الوقف أو الأجنبي؟ لا شك أن صاحب الوقف أحرص من غيره، وأيضا يكون في الغالب أخبر من غيره، لأن الوقف وقفه فهو أعلم الناس به. إذن للشخص أن يتولى نظارة الوقف هو بنفسه، وله أيضا أن يوكل غيره يجعله ناظرا للوقف في حياته وبعد وفاته. قال يأكل منها بالمعروف، يعني يرجع إلى العرف، بمعنى أنه يأخذ ما تعرف الناس عليه، يعني مقابل كونه يعمل ناظرا في هذا الوقف. وتلحظون أن الشارع يرجع إلى العرف، إلى عرف الناس، لأن تحديد الأشياء تختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان، فلذلك العرف الناس معمول به، بل العرف أيضا كالشرط. فلذلك من قواعد الفقهاء يقولون المعروف عرفا كالمشروط شرطا، إذا تعرف الناس على شيء في معاملتهم فكأنه مشروط، فكأنه مشروط. إذن هو الرجوع أيضا إلى العرف. فعلى سبيل المثال لو أن شخصا، ولنقل على سبيل المثال أراد أن يبني بيتا فذهب إلى صاحب الحديد، مستودع الحديد، واشترى منه ولنقل طن حديد، هل صاحب الحديد يقول خذ هذا الطن أمامك؟ لا، لأن عرف الناس أنه إذا اشترى منه الحديد أنه يأتي به. لو قال صاحب المحل أنت ما شرطت علي أني أحضر الحديد إلى عمارتك، نقول المعروف عرفا كالمشروط شرطا. لكن الآن ما رأيكم لو أن شخصا مثلا اشترى ولنقول كيس بصل، هل يقول لصاحب محل البصل اذهب به وده إلى بيتي؟ لا، لماذا؟ غير معروف، هذا ليس عرف. إذن فيه العمل بالعرف. إذن الآن التعارف الناس على شيء كأنه شرط بينهم يجب الوفاء به، ولو لم يذكروه ما الحكم؟ يعمل به. فلذلك أيضا فرع هذه القاعدة يقول الفقهاء العادة محكمة، يعني عادة الناس يحكم فيها ويرجع إليها حين الاختلاف. وعن عمر رضي الله عنهما قال أصاب عمر رضي الله عنه أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستأمره فيها، فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال فتصدق بها عمر غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب، فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول مالا. متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي رواية للبخاري تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولكن ينفق ثمره. مر في الدرس الماضي الكلام على حديث ابن عمر، وقفنا على قوله لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، قال ويطعم صديقا، ويطعم صديقا أي الناظر الوقف يطعم أصدقاءه من الوقف. وكما تعلمون الصديق قد يكون غنيا وقد يكون فقيرا، وناخذ منه جواز الوقف على الأغنياء، جواز الوقف على الأغنياء، وأشرت إلى هذه المسألة في الدرس الماضي. قال غير متمول مالا، يعني يطعمه لأجل الإطعام فقط والأكل، لكن ما يأخذ شيء ويجعله عنده لأجل أي شيء، لأجل التكثر، لا، إنما هو إذا أتاه له أن يأكل من هذه المزرعة، وله أن يطعم منها، وله أن يشرب منها من ثمارها ومن مائها، لكن لا يأخذ مالا. قال: متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي رواية البخاري: تصدق بأصله. النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول تصدق فعل أمر، أي يقول تصدق بأصله، والمقصود هنا بالصدقة هنا أي الوقف. إذن الوقف هو صدقة، لكنه له شروط خاصة، فلذلك مر بنا في حديث أبي هريرة: إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث، قال: صدقة جارية. والصدقة الجارية هي الوقف. قال: تصدق بأصله، يعني تصدق بأصله، أوقفه لله. فقول في الرواية السابقة اللي هو رواية مسلم، لأنه قال واللفظ للمسلم، قال: فتصدق بها أي عمر في الفقراء وفي القرباء إلى آخره. هذا يدل على أن قوله تصدق بها عمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له تصدق بأصله. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم تصدق بأصله، فعمر رضي الله عنه تصدق بها في الفقراء. لا يباع ولا يوهب، هذا الأصل في الوقف، أنه لا يباع، لأنه خرج عن تصرف الآدميين. لكن مر بنا يجوز بيعه ونقله للحاجة أو المصلحة الراجحة. إذا تعطلت مصالحه هنا يجوز نقله، لأن هذه حاجة أو مصلحة راجحة، وكما ذكرت يكون ذلك على نظر القاضي حتى لا يتلاعب نظراء الوقف بالأوقاف. مر بنا في الدرس الماضي، أقول يجوز بيعه للحاجة إذا تعطلت معها صالحه، أو لمصلحة راجحة، أو لمصلحة راجحة، على التفصيل الذي مر بنا في الدرس الماضي. ولا يوهب، الهبة يعني ما يعطى أحد، الأصل ما يعطى أحد، لكن الثمرة نعم تعطى. إذن الذي لا يوهب ما هو الأصل، أما الثمرة فهي قال تصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب إلى آخره. قال: ولكن ينفق ثمره، ولكن ينفق أي ثمره، أي ثمر هذا الحائط. وأعظم ثمر حائط عمر رضي الله تعالى عنه هو التمر أي النخل، لأنه في خيبر. إذن الوقف الذي الأصل فيه أن الذي ينفق هو الثمرة، أما الأصل فيبقى لا يتصرف فيه. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عمر على الصدقة الحديث وفيه، وأما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. متفق عليه. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة، وفيه بعث السعاة لأخذ الصدقة امتثالا لأمر الله عز وجل، مخاطبا نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله خذ من أموالهم. ولا يمكن النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ من أموالهم بنفسه، إذن لا بد أن يرسل سعاة. فلذلك ربنا عز وجل في باب الصدقة، في باب من تحل له الصدقة، قال: والعاملين عليها. العاملون هم السعاة. قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر، وفيه العناية بأمر الصدقة وإرسال خاصة الصحابة رضي الله تعالى عنهم لجباية الصدقة. وفيه أن جابي الصدقة تتوفر فيه صفتان: القوة والأمانة. وعمر رضي الله تعالى عنه قوي أمين. قال: على الصدقة، كلمة الصدقة هنا أي الصدقة المعهودة، وهي الزكاة. وفيه أن الزكاة تسمى صدقة، فالصدقة نوعان: صدقة واجبة وهي الزكاة، وصدقة تطوع، وصدقة التطوع، وهو اللي يريد بها الشخص الإحسان. قال الحديث، يعني هنا منصوب، تقول الحديث يعني أكمل الحديث، فيكون الحديث هنا مفعول به منصوب. قال وفيه، لأنهم قالوا منع خالد، أي منع خالد الصدقة ما أعطى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما خالد، أما هنا للتفصيل، أما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيله. فقد احتبس يعني حبسها، إذن أوقفها. إذن من معاني الوقف الحبس. إذا قال الشخص احتبست هذا المال فهو وقف. أدراعه، أدراعه جمع درع، والدرع هو ثوب يلبسه المحارب، مثل القميص هذا يكون من حلقات حديد، من حلقات حديد، لأجل أي شيء، لأجل أن يتقي به ضربات السيوف والرماح. إذن هذا هو الدرع. قال أدراعه وأعتاده، أي والعتاد، أي العتاد العسكري، يكون في باب السلاح، وكذلك الحيوان الذي يجاهد عليه. قال في سبيل الله، أي أوقفها في سبيل الله. وفيه أن مال الوقف لا تجب فيها الزكاة، مال الوقف العام لا تجب فيه الزكاة. إذا أوقف الشخص مثلا مالا عاما للمسلمين، أوقف مثلا على سبيل المثال دار، وقال إجارتها تصرف مثلا في الجهاد في سبيل الله، أو تصرف على فقراء المسلمين، أو تصرف على الدور النسائية، أو تصرف على الدعوة، هنا لا تجب فيها الزكاة. إذن عليكم السلام. إذن وكذلك قل الأموال التي تجمع من الصدقة، الأموال التي تجمع من الصدقة إذا كانت على جهة عامة لا تجب فيها الزكاة. مثلا لما نتصدق على سبيل المثال الجمعية الخيرية، هنا لو بقي المال عندهم أكثر من سنة لا تجب فيه الزكاة. لكن إذا كان الوقف على جهة خاصة، على أناس معينين محصورين، مثلا شخص قال هذه المزرعة وقف على أولادي، شخص قال هذه المزرعة وقف على أولادي، إذن على أناس معينين. الآن كما مر بنا، متى تجب الزكاة؟ إذا بدأ التمر بالتلون، بدأ التلون وجبت الزكاة. الآن حينما بدأ التمر أو النخل يلون الطلع، والحب بدأ يشتد، ملك من؟ وهم ناس محصورون، وهم ناس محصورون، إذن تجب الزكاة عليهم، تجب الزكاة عليهم. إذا كان الوقف على معينين تجب الزكاة عليهم، أما إذا كان لا، على جهة عامة ليست خاصة فلا تجب الزكاة. إذن يفرق في وجوب الزكاة في حال الوقف على بين الجهة العامة والجهة الخاصة. الجهة الخاصة المعينة هنا تجب عليهم الزكاة. لماذا؟ لأنهم حينما وجبت الزكاة مملوك لأناس معينين. وفيه أن الشخص وإن كان فاضلا عرضة لأي شيء لأن يقدح في دينه، فخالد رضي الله تعالى أن يتهم بأي شيء بأنه يمنع الزكاة، بأنه يمنع الزكاة. وفيه الدفاع عن المظلوم، النبي صلى الله عليه وسلم دافع عن خالد رضي الله تعالى عنه وبين السبب. وفيه إن الله يدافع عن الذين آمنوا، الشخص إذا صدق مع ربه تبارك وتعالى يقيض له من يبين يدافع عنه ويبين صدقه وكذب مفتري عليه. فلذلك لا تنسوا دائما قول الصديق يوسف عليه الصلاة والسلام إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إذن تقوى وصبر، تقوى لا تخالف، لا تتعدى حدود الله عز وجل في من تعدى حدود الله عز وجل فيك، هذه التقوى، تقف عند النصوص ولا تطاوع هواك، ثم تصبر، ثم بعد حين تكون العاقبة لك. لعلي أذكر إذن الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى أورد حديث أبي هريرة لأجلي شيء لبيان وقف المنقول، حديث ابن عمر لبيان وقف العقار والعقار غير منقول، وحديث أبي هريرة فيه وقف المنقولات، يعني المنقولات التي يمكن نقلها وتحويلها وتحويلها، فالسلاح منقول، الحيوان منقول، السيارات منقولة، الكتب منقولة، الثياب منقولة، وهكذا. إذن اللي يمكن تحويله من مكان إلى مكان هذا ماذا يسمى؟ منقول، يسمى مالا منقولا. وأورد هذا الحديث لأجدي ذلك.